بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 46 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 23 من ربيع الأول لعام 1443 للهجرة، الموافق 30 من أكتوبر لعام 2021 للميلاد، ومعنا باب في الأمر بالاستنثار، الحديث 84 بعد 100. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. زاد البخاري: فتوضأ فليستنثر. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه، أي نومه، فليستنثر، أي فليستنشق، ثم ليستنثر، أي ليخرج ما في أنفه من الماء وغيره. وتقدم بيان حكم الاستنشاق وحكم الاستنثار. فليستنثر 3 مرات. وبينت رواية البخاري الآتية أن المراد الاستنثار في الوضوء، أي ليس الأمر لمن قام من النوم أن يستنثر هكذا بدون وضوء، بل هو مقيد بالوضوء كما سيأتي. وقال الحافظ: ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر، لحديث أبي هريرة المذكور قبل حديث سعد، فإن فيه: فكانت له حرزا من الشيطان، كذلك آية الكرسي وقد تقدم فيه: ولا يقربنك شيطان. ويحتمل أن يكون المراد بنفي القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب. يعني الآن عندنا حديث آية الكرسي: لا يقربنك شيطان، وهنا الحديث يقول: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه أو خيشومه. فعندنا احتمالان: يكون هذا الحديث في بالنسبة لمن نام ولم يحترس من الشيطان، لم يأتي بآية الكرسي، وأما الذي لا يقربه الشيطان فإن الشيطان لا يبيت على خياشيمه. هذا احتمال. في الاحتمال الأول أن يكون الحديث مخصوصا بمن لم يحترس من الشيطان. الاحتمال الثاني أن يكون عاما في من احترس ومن لم يحترس، ويكون معنى لا يقربك شيطان المراد بنفي القرب أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب، فيكون مبيته على الأنف، يعني حتى الذي قرأ آية الكرسي يبيت الشيطان على أنفه، فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ. هذا كله من كلام الحافظ. قال: فمن استنثر منعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة، فحينئذ فالحديث متناول لكل مستيقظ. انتهى. حاصل كلامه أن من أتى بآية الكرسي قبل نومه والشيطان لا يقربه، بمعنى لا يقرب مكان الوسوسة وهو القلب، لكنه يبيت على خيشومه وينتظر إذا استيقظ أن يوسوس له، فالذي يستنثر يمنعه. إذا توضأ، إذا قام الإنسان فتوضأ واستنثر 3، منعه من التوصل إلى مقصوده من الوسوسة. هذا معنى كلام الحافظ رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، ولفظ البخاري على خيشومه، والخيشوم أعلى الأنف، وقيل الأنف كله. هل خشوم أعلى أو أقصى الأنف؟ وقيل الأنف كله. وهذا المبيت يحتمل أن يكون حقيقة أو مجازا. قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن يكون هذا على الحقيقة، لأن الأنف أحد منافذ الجسم الذي يتوصل إلى القلب منها، لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين. منافذ الجسم الأخرى كلها تغلق إلا الأنف والأذنين. قالوا في الحديث: إن الشيطان لا يفتح غلقا. قال: وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه، بكظم التثاؤب ومنع فتح الفم، الأمر بإغلاق الفم من أجل دخول الشيطان في الفم حينئذ. هذا الاحتمال الأول، أنه يبيت حقيقة أو يكون على طريق الاستعارة التشبيه، فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم من القذارة ضد النظافة، من القذارة وضد النظافة التي توافق الشيطان وهي منه انتهى. فيكون معنى بيات الشيطان على الخيشوم هو اجتماع الغبار واجتماع الرطوبة والقذارة في الأنف. والأصل هو أن يكون الحديث على ظاهره، وليس هناك ما يمنع هذا، ليس هناك ما يمنع هذا لا عقلا ولا شرعا. الشيطان يبيت على خيشومه. قال المؤلف: زاد البخاري: فتوضأ فليستنثر. لفظ البخاري: إذا استيقظ أراه أحدكم، أراه قال أحد، أراه أحدكم من منامه، أراه قال أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، ففيه تقييد الاستنثار بكونه في الوضوء. فتحمل رواية رواية مسلم المطلقة على هذه المقيدة. فيشرع الإنسان إذا قام من النوم أن يتوضأ، أن يتوضأ ويكون في وضوئه استنثاره ثلاثة: يستنشق ويستنثر. قال: باب الغر المحجلون من إسباغ الوضوء، جعلنا الله تبارك وتعالى منهم بمنه وكرمه. قال: روى البخاري ومسلم عن نعيم بن عبد الله، نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر، نعيم ابن عبد الله المجمر العدوي، كان أبوه عبد الله مولى عمر رضي الله عنه، ولهذا هو يقال له العدوي، لأن ولاءه لعمر رضي الله عنه العدوي. قال النووي رحمه الله: هو بضم الميم الأولى وإسكان الجيم المجمر، ويقال المجمر بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة. وقيل له المجمر لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يبخره. والمجمر صفة لعبد الله الوالد، هذا نعيم بن عبد الله المجمر صفة لعبد الله، ويطلق على ابنه نعيم مجازا. هذا كلام النووي رحمه الله. المجمر هو عبد الله، فيقال نعيم المجمر، هكذا يختصرون، أو نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر. أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، نحن نعلم غسل اليدين إلى المرفقين، ليس غسل اليدين إلى غسل الكفين، لكن الفرض بعد غسل الوجه غسل اليدين مع المرفقين. فأبو هريرة كاد أن يبلغ المنكبين، والمنكب مجتمع رأس الكتف والعضد، يعني فوق الذراع بعد المرفق يأتي العضد ثم يأتي الكتف العضد ثم المنكب، هذا مجتمع رأس الكتف مع العضد، والمنكب مذكر كما في القاموس. حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، تجاوز الكعبين حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين أي بيض الوجوه، بيض الوجوه. قال حافظ: غرا جمع أغر أي ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا أي بيض الوجوه، منورة وجوههم، محجلين أي بيض الأيدي والأرجل، نور في أيديهم وأرجلهم، محجلين من التحجيل، التحجيل بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وأصله من الحجل وهو الخلخال. والمراد هنا أيضا النور، نور في الأيدي ونور في الأرجل. قال المازري رحمه الله: قد استوفى صلى الله عليه وسلم في قوله غرا محجلين جميع أعضاء الوضوء، لأن الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديه ورجليه، فاستعار للنور الذي يكون بأعضاء الوضوء يوم القيامة اسم الغرة والتحجيل على جهة التشبيه. استوعب أعضاء الوضوء، الوجه يكون منيرا، ثم اليدين، ثم الرجلين، هذه أعضاء الوضوء. قال هروي: روي عن أبي عمرو بن العلاء في تفسير غرة الجنين أنه لا يكون إلا الأبيض من الرقيق. غرة الجنين أي من جنى على جنين، من قتل جنينا ففيه غرة، عبد أو أمة، فيقول إن الرقيق هنا يكون أبيض، العبد الذي يكون في الجنين. قال: وأما الأيام الغر التي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صومها فهي البيض. انتهى كلام المازري رحمه الله. غرا محجلين من أثر الوضوء أي بسبب إسباغ الوضوء، كما في رواية مسلم الآتية، في رواية مسلم قال: من إسباغ الوضوء، هنا يقول من أثر الوضوء، من أثر ماء الوضوء، من أثر إسباغ وإكمال الوضوء. وهنا من أثر الوضوء بضم الواو الوضوء، ويجوز فتحها على أنه الماء، من أثر الوضوء أي الماء، قاله ابن دقيق العيد رحمه الله: من أثر الوضوء، من أثر الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من استطاع منكم أن يطيل غرته أي وتحجيله، فأسقط كلمة وتحجيله، وهذا نوع من البلاغة يسمونه الاكتفاء البديع، إسقاط كلمة وتحجيلة اكتفاء بديعي، وهو ذكر أحد متماثلين وترك الآخر، لعلمه من المذكور، مثل قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. فهنا قال يطيل غرته أي وتحجيله، وثبت في الصحيح التصريح بلفظ التحجيل، من استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله. والسؤال هنا هل جملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مرفوعة أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو مدرجة من كلام أبي هريرة؟ وربما اشتهر عند طلبة العلم أنها مدرجة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونصر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. والظاهر والله أعلم أنها مرفوعة، أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله حافظ بن حجر: ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث، إن هذه الجملة من الحديث بقية الحديث، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم، وفي آخره قال نعيم لا أدري قوله من استطاع إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. هذا الذي سبب الإشكال، يعني من جملة ما سبب الإشكال هذه الرواية عند أحمد التي يقول فيها نعيم لا أدري هل قول أبي هريرة فمن استطاع، هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة؟ قال حافظ: ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم. انتهى كلامه. يعني هذه الرواية تكون شاذة، ورواتها فيهم كلام. قال: في البحر المحيط السجاجي، بعد الإشارة إلى ما ذهب إليه ابن القيم والألباني رحمه الله من أن الكلام مدرج من كلام أبي هريرة، قال: والغريب كيف يستدلون برواية فليح ابن سليمان، وهو وإن أخرج له الشيخان إلا أن الأكثرين على تضعيفه، كيف يستدلون برواية فليح على رد رواية عمارة ابن غزية وسعيد بن أبي هلال وهما أوثق منه بكثير، هؤلاء يرون عن نعيم وكلاهما رواياه من دون تردد وشك، فروايتهما مقدمة من دون شك كما هو صنيع الشيخين. البخاري ومسلم جعلوا الحديث كاملا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأغرب من ذلك أن بعضهم ذكر تقوية لرواية فليح هذه رواية ليث بن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة، وفيه هذه الجملة، ومعلوم أن ليثا متروك الحديث لا يصلح في المتابعة ولا في الشواهد، فكيف يرد رواية الثقات بمثله؟ هيهات هيهات. قال: والحاصل أن اتفاق صنيع الشيخين البخاري ومسلم مقدم على كل من أعل الحديث، فهو مرفوع كله، فتبصر بالإنصاف ولا تسلك سبيل الاعتساف، والله الهادي إلى سواء السبيل. انتهى كلامه. فتكون هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرها، على ظاهر الحديث هي من تتمة الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فليفعل أي فليطلهما. وكيف يطيل الإنسان غرته؟ والغرة بياض الوجه، كيف يطيل الغرة؟ وكيف يطيل التحجيل في اليدين والقدمين؟ إطالة الغرة تتحقق بالتوسع في الغسل، في غسل الوجه طولا، بالشروع في منابت الشعر، ومن أسفل ما يلصق الوجه من اللبة، ما يلاصق الوجه من اللبة وصفحة العنق، يعني من جهة طول الوجه يستوعب الإنسان حتى يدخل في منابت الشعر وتحت ذقنه إلى أن يمس اللبة وصفحة العنق، وعرضا بشحمة الأذنين، شحمة الأذنين. وأما التحجيل كيف يطيل التحجيل؟ فقال الحافظ: واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل إلى المنكب والركبة، في اليدين إلى المنكب وفي الرجلين إلى الركبة. وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا، ثبت رواية ورأيا مذهبه. وعن ابن عمر، وسيأتي معنا رواية الرواية، وعن ابن عمر من فعله، ثبت من فعله، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن. وقيل المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق، يعني بعد المرفق إلى نصف العضد. العضد عرفنا ما بين المرفق والكتف، والساق ما بين الكعب والركبة، إذن يطيل نصف الساق. وقيل إلى فوق ذلك. وقال ابن بطال: وطائفة من المالكية لا تستحب الزيادة، وهذه رواية عن أحمد أيضا، رواية لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زاد على هذا فقد أساء وظلم. وكلامهم معترض من وجوه، هكذا يقول الحافظ، وكلامهم معترض من وجوه، عليه اعتراضات. ورواية مسلم، وستأتي معنا، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب، فلا تعارض بالاحتمال. وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة، هذا يقول القاضي عياض أن يعني الفقهاء مجمعون على خلافه، أما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة، هذه الدعوة مردودة، مردودة بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء، يعني هؤلاء الجماعة المالكية تأولوا فمن استطاع أن يطيل، قالوا الإطالة ليست بأن يشرع في العضد ولا في الساق، الإطالة أن يديم الوضوء. أما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى، أبو هريرة هو الراوي وأدرى، كيف قد صرح برفعه إلى الشارع صلى الله عليه وسلم، انتهى. سيأتي التصريح برفعه في رواية مسلم. قلت: مذهبنا مذهب الحنابلة يسن مجاوزة محل الفرض بالغسل لحديث أبي هريرة هذا، تجدون في كتب الحنابلة يسن مجاوزة هذا المذهب، يسن مجاوزة محل الفرض، أنك لا تكتفي بالمرفق تزيد وتشرع في العضد، ولا تكتفي بالكعب تزيد وتشرع في الساق ليتحقق لك الفضل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وهنا فائدة، الحافظ بن مندة ذكر في مستخرجه حديث أمتي الغر المحجلون من آثار الوضوء، قال: رواه مع أبي هريرة من الصحابة ابن مسعود وجابر ابن عبد الله وأبو سعيد الخدري أبو أمامة الباهلي أبو ذر الغفاري وعبد الله بن بسر المازني وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. وقال في البحر المحيط الثجاج بعد نقل كلام ابن مندة: فجملتهم ثمانية، ويزاد فيهم أبو الدرداء رضي الله عنه أو أبو ذر بالشك، كما أخرج الإمام أحمد حديثه في مسنده بإسناد فيه ابن لهيعة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف: وفي رواية لمسلم رأيت، القائل هنا نعيم بن عبد الله المجمر، رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، أي أتم غسل الوجه وأطال الغرة، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. وأشرع معناها مد يده بالغسل إلى العضد، هناك فرق بين شرع في كذا وأشرع. قال قرطبي: من قولهم أشرعت الرمح قبله، أي مددته إليه وسددته نحوه، وأشرع بابا إلى الطريق، أي فتحه مسددا إليه. وليس هذا من شرعت في هذا الأمر، ولا من شرعت الدواب في الماء بشيء، لأن هذا ثلاثي وذلك رباعي، انتهى كلامه. هذا الفعل أشرع وليس شرع. أشرع معنى مد، أشرع في العضد، مد يده حتى غسل العضد. والعضد كما عرفنا ما فوق المرفق إلى المنكب، العظم المنكب. قال: ثم مد يده اليسرى حتى أشرع في العضد، فعل في اليسرى كما فعل في اليمنى. قال: ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، أي مد يده بالغسل إلى الساق. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال، وانتبهوا لهذا: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فأبو هريرة لم يفعل هذا من نفسه، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال الحافظ ابن حجر: فأفاد رفعه. قال: وفيه رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة، بل من روايته ورأيه معا، من روايته ورأيه. هنا يقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون، أي بيض الوجوه والأيدي والأرجل، يوم القيامة من إسباغ الوضوء، أي من أجل إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، أي فليفعل. وهذه دعوة وترغيب في إطالة الغرة وإطالة التحجيل، ظاهرة بينه. قال المؤلف: وروى مسلم عن أبي حازم وهو سلمان بن الأعرج الأشجعي الكوفي مولى عزة الأشجعية، وليس بأبي حازم سلمة بن دينار، عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة، وتمامه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، يعني ما يقف عند نصف العضد، يصل الإبط. فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا؟ لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. يا بني فروخ، هذا يقال للأعاجم، لأن فروخ هذا رجل من ولد إبراهيم عليه السلام، بعد إسماعيل وإسحاق كثر نسله، والعجم الذين في وسط البلاد من ولده، من ولد فروخ. فعنى أبو هريرة بذلك الموالي، وقد كان يخاطب أبا حازم وهو مولى: أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، أي الذي بالغت فيه في التحجيل، حتى لا تتوهموا أن ما فعلت من هذا الإشراع فرض، حتى لا تتوهموا أنه فرض لازم. المالكية، جماعة المالكية يحتجون بهذا على أن أبو هريرة كان ينفرد بهذا المذهب. القرطبي يقول: وإنكارهم على أبي هريرة واعتذاره عن إظهاره ذلك الفعل يدل على انفراده بذلك الفعل. وقال القاضي عياض: والناس مجمعون على خلاف هذا، وألا يتعدى بالوضوء حدوده، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد تعدى وظلم، انتهى. وتقدم تعقب الحافظ ابن حجر لدعوى الإجماع، وبيان أن أبا هريرة لم ينفرد بذلك عندنا ابن عمر وجماعة من السلف. وأما حديث من زاد فقد تعدى وظلم، فالمقصود لو زاد في العدد بدل ثلاث غسلات يغسل أربع غسلات. وفيه أي في هذه الرواية أبي حازم عن أبي هريرة وفيه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول أبو هريرة هذا التعبير الجميل. وخليل فعيل بمعنى فاعل وهو الصديق من الخلة بالفتح وهي الصداقة والضم لغة أيضا لغة قال خلة كما في المصباح. وفي اللسان قال ابن دريد الذي سمعت به أن معنى الخليل الذي أصفى المودة وأصحها. فالخليل هو صافي المودة ليس مجرد صاحب أو صديق صافي المودة. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا والجمع أخلاء وخلان والأنثى خليلة والجمع خليلات. وقال الزجاج الخليل المحب الذي ليس في محبته خلل. وقوله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا أي أحبه محبة تامة لا خلل فيها. قال وجائز أن يكون معناه الفقير. لاحظوا خليل الذي محبته تامة ليس فيها خلل وجائز أن يكون الخليل بمعنى الفقير أي اتخذه الله خليلا اتخذه محتاجا فقيرا إلى ربه اتخذه محتاجا فقيرا إلى ربه. وقيل للصداقة خلة لأن كل واحد منهما يسد خلل صاحبه في المودة والحاجة إليه انتهى من اللسان. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن. وللنساء تبلغ حلية المؤمن. ولابن حبان تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء. والحلية هنا لها معنيان تطلق على السيمة العلامة والمراد بها التحجيل التحجيل من أثر الوضوء يوم القيامة. وتطلق على الزينة والمراد به ما يشير إليه قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب. في الحلية إما التحجيل وإما الزينة حلي. حيث يبلغ الوضوء أي المحل الذي يصل إليه ماء الوضوء على قدر ما يصل ماء الوضوء. ولهذا كان أبو هريرة يفعل هذا ولكن ليس فقط من رأي أبي هريرة واجتهاده إنما قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا حتى أشرع في العضد حتى أشرع في الساق. قال وروى البخاري عن أبي زرعة وهو هرم ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي ثقة أبو زرعة عنه عن أبي هريرة وفيه فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية. هذه رواية البخاري قبل فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه غسل يديه إلى الإبط. فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية نهاية الحلية. قال الحافظ في هذه الرواية اختصار وبيان في رواية جرير بلفظ فتوضأ أبو هريرة فغسل يده حتى بلغ إبطه وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه أخرجها الإسماعيلي. وقوله منتهى الحلية في رواية جرير إنه منتهى الحلية هكذا قال أبو هريرة إنه يعني نهاية الحلية. قال كأنه يشير إلى الحديث المتقدم في الطهارة في فضل الغرة والتحجيل في الوضوء ويؤيده حديث آخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء انتهى. قلت والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي زرعة قال دخلت على أبي هريرة فتوضأ إلى منكبيه وإلى ركبتيه فقلت له ألا تكتفي بما فرض الله عليك من هذا؟ قال بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مبلغ الحلية مبلغ الوضوء، يعني نهاية الحلية نهاية الوضوء، فأحببت أن يزيدني في حليتي. وإسناده قوي. الجزء المرفوع الذي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشرع في العضد وأشرع في الساق، يعني مد يده ليغسل العضد والساق. قد يقال إن أبا هريرة زاد على ذلك بفهمه، ووصل الإبط ووصل الركبتين، ولهذا كثير من الفقهاء المستحبين الإطالة يقولون إلى نصف العضد وإلى نصف الساق، والله أعلم. قال المؤلف: وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض، ترد علي أمتي الحوض، أي يفيدون علي عند الحوض يوم القيامة، وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. وأنا أذود أي أمنع وأطرد، أطرد الناس أي غير أمتي. هذا حوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، فهذا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم خاص به وبأمته. أنا أذود الناس عنه، أمنعهم، كما يذود الرجل إبل الرجل، كما يذود، كما يمنع صاحب الإبل إبل غيره عند شربها حتى لا تزاحمها، حتى لا تزاحمها، يمنع إبل غريبة. قالوا: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أتعرفنا؟ كيف تعرفنا؟ تميز بين أمتك والأمم، أتعرفنا؟ أي يومئذ. قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم. لكم سيما أي علامة، والسيما مقصورة وممدودة، السيما والسيماء لغتان، ويقال السيمياء، السيمياء هكذا ذكر النووي، سيما، سيماء، سيمياء. لكم سيما، لكم علامة، ليست لأحد غيركم أي من الأمم السابقة، لكم علامة ليست لأحد، سيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، سيعرف أمته بهذه العلامة: تريدون علي غرا محجلين. قال الحافظ رحمه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، وأن يريدنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وقولنا بيده هذه صحيحة ثابتة من رواية في البخاري: حتى إذا أهويت لأناولهم، أهويت لأناولهم، لعلها تأتي معنا في باب ذكر الحوض في كتاب إن شاء الله. قال الحافظ: واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. الحافظ يقول: وفيه نظر، يعني الآن مسألة مهمة: هل الوضوء خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم كان موجودا والخاص هو العلامة، الغرة والتحجيل، وهذا هو الظاهر أن الخاص هو العلامة. الحافظ يقول: استدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وفيه نظر، لأنه ثبت عند المصنف أي البخاري في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي. وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. قال: فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، لا أصل الوضوء. وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا قال: سيما ليست لأحد غيركم، هذه الرواية التي معنا الآن، وله، يعني ليست لأحد غيركم السيما، ما قال الوضوء. قال: وله من حديث حذيفة نحوه، وقد اعترض بعضهم على الحليم بحديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وهو حديث ضعيف كما تقدم، لا يصح الاحتجاج به لضعفه والاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة، انتهى. يعني الذي يحتج بحديث الذي يرد على حليمي بحديث هذا وضوء ووضوء الأنبياء قبلي يقال هذا حديث ضعيف، وهكذا معناه ممكن يكون الوضوء خاص بالأنبياء، لكن أنت تريد أن تثبت أن الوضوء كان لغير الأنبياء. توضأت سارة وتوضأ جريج، هذا استدلال قوي من حافظ ابن حجر رحمه الله. لكم سينا ليست لأحد غيركم تريدون علي غرا، أي غرا محجلين، تتمة الحديث تريدون علي غرا محجلين. قال القاضي عياض: وفي هذا الحديث من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وإعلامه بما يكون من علم الغيب أربعة أعلام، من أعلام النبوة. أولها صفة أمته في الآخرة غر محجلون، ثاني تبديل بعضهم بعده كما كان كما حصل سيأتي أحدث بعدك، ثالث ما لهم في الآخرة وتفريق الحكم فيهم، الرابع أن له حوضا في الآخرة صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، بتثليث بائها. التثليث يعني أن حركة الباء تقال بالفتح والضم والكسر، يقال مقبرة مقبرة مقبرة، والكسر قليل في مقبرة. أتى المقبرة. قال عياض: حجة في جواز زيارة القبور ولا خلاف في جوازها للرجال، وأن النهي قد نسخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، واختلف فيه للنساء. انتهى كلامه. قلت: والجمهور على كراهة زيارتها للنساء. الجمهور يرون كراهة زيارة النساء للقبور، وأما من قال بالاستحباب فشيخ الإسلام يقول لم يستحبه أحد، يعني من المعاصرين من قال تستحب الزيارة، هذا لا يقوله أحد المتقدمين والله أعلم. وذهب جماعة من مشايخنا إلى القول بالتحريم، تحريم زيارة النساء للقبور، وأما الجمهور فعلى كراهة ذلك، فلا ينبغي للمرأة أن تزور القبور. أتى المقبرة فقال: السلام عليكم. دعاء لهم بالسلام أو هو من التحية؟ تحية لهم. وهل يردون السلام؟ جاء في حديث ذكره ابن عبد البر رحمه الله: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وهذا الحديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضعفه غيره، ويحتاج الكلام فيه إلى تحقيق، الصحة من الضعف. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. دار قوم يعني يا دار قوم منصوب على النداء أو الاختصاص، أخص دار قوم، والمراد أهل الدار. وفي الخطاب يقول: وفيه أن اسم الدار يقع على المقابر. قال: فإن الدار في اللغة يقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول، وأنشد فيه شعرا: دار قوم مقصود به أهل الدار، السلام عليكم أهل الدار. دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لاحقون في ماذا؟ لاحقون في الموت، هذا احتمال. لاحقون في البقعة في نفس المكان. وهنا حصل إشكال: لماذا أتى بالمشيئة، بالتقييد بالمشيئة إن شاء الله، في أمر متحقق وهو الموت؟ هل يستثنى في الشيء المتحقق الشيء الواجب؟ فهنا أوجه، في بيان تقييد المشيئة، هنا أوجه ذكرها القرطبي رحمه الله في المفهم. قال أحدها: أنه امتثال لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فكان يكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم حتى أدخله فيما لا بد منه هو الموت، امتثال للآية. وثانيها أن يكون المراد إنا بكم لاحقون في الإيمان، ويكون هذا قبل أن يعلم بمآل أمره كما قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهذا وجه ضعيف مبني على قضية الاستثناء لعدم العلم بإن مسألة الموافاة، أن الإيمان هو ما وافى العبد عليه ربه، مذهب الأشاعرة هو مذهب ضعيف بل باطل، استثناء باعتبار الموافاة كما بينت ذلك في كتاب الإيمان. وثالثها أن يكون أراد استثناء في الواجب كما قال تعالى تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي حتى الأشياء الواجبة متحققة يمكن يستثني الإنسان فيها، ويكون وتكون فائدته التفويض المطلق. ورابعها وهذا وجه جميل انتبهوا له، أن يكون أراد لاحقون بكم في هذه البقعة الخاصة، يعني البقيع. وهل لحقهم صلى الله عليه وسلم في البقيع؟ الجواب لا. أن يكون أراد لاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أي في هذه البقعة الخاصة، فإنه وإن كان قد علم أنه يموت بالمدينة ويدفن بها، فإنه قد قال الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم، لكن لم تعين له البقعة التي يكون فيها إذاك. قال القرطبي هذا الوجه أولى من كل ما ذكر وكلها أقوال لعلمائنا انتهى. هذا وجه جميل. ولم يحصل أن يسلم لحق بهم في البقعة، إنما دفن في بيته في حجرة عائشة صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أوجه امتثال للآية، فأصبح كل شيء يستثني فيه. الوجه الثاني أنه مسألة الإيمان هذه غير صحيحة. ثالث أن الاستثناء يكون حتى في الأشياء المتحققة، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. والرابع أن يكون أراد لا إن إن شاء الله بكم لاحقون، أي في البقعة، لو شاء الله أن أكون معكم في هذه البقعة، ولم يشأ الله أن يكون في البقعة، بل دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. لاحقون بهم في الموت على الإسلام. طبعا السلف عندما يستثنون في الإيمان عندهم وجه، وهو أن الإنسان لا يدري ما يختم له فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا وجه صحيح، ولكن ويستثنون لأنهم ما أتوا بالطاعة، الإيمان قول عام ولم أتي بالأعمال، ولكن هذا يختلف عن مذهب الموافاة. أولئك يقولون أن الإيمان ما وافى العبد عليه ربه، وهو الآن لا يسمى إيمانا وليس معتبرا، ليس إيمانا معتبرا، إنما المعتبر ما، لأنه ما عندهم الإنسان يكون ثم يتغير، ما يكون محبوبا لله ثم مسخوطا أو العكس، وهذا كله باطل وما أريد تفصيله الآن. قال وددت أن قد رأينا إخواننا صلى الله عليه وسلم، وددت تمنيت وأحببت أن قد رأينا إخواننا، أي الذين سيلحقون بنا من بعدنا. قال القاضي عياض فيه جواز التمني، لا سيما في باب الخير ولقاء الفضلاء والأخيار الأولياء في الله. وقيل إن المراد تمنيه لقاءهم بعد الموت. وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستفهام للتعجب، أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، أي أنتم إخواني الذين فازوا بشرف صحبتي. يعني عندنا إخوة وإخوة أصحاب. قال الباجي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي ليس نفيا لأخوتهم، ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. أنتم أصحاب، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، لم يلحقهم شرف الصحبة، لكن إخوانه لم يأتوا بعد، أي ممن يؤمن به صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا منهم نكون منهم وأن يثبتنا على ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: فيه دليل على أن أهل الدين والإيمان كلهم إخوة، إخوة في دينهم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأما الأصحاب فمن صحبك وصحبته، وهذا ناله نال شرفه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك، من لم يأتي بعد ولم يوجد، كيف تعرفه؟ كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت، أي أخبرني أيها المخاطب، أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ هذا من جميل كلام النبي صلى الله عليه وسلم والبليغ الفصيح. أرأيت لو أن رجلا له خيل غر بيض الوجوه محجلة بياض الأيدي والأرجل بين ظهري خيل، أي بين خيل. قال الأصمعي: العرب تقول نحن بين ظهريهم وظهرانيهم، على لفظ الاثنين، أي بينهم، بين ظهري خيل أي بين الخيل. قال: والعرب تضع الاثنين موضع الجمع، بين ظهريهم، بين ظهرانيهم، بين ظهري خيل، بين ظهري خيل دهم بهم. دهم جمع أدهم وهو الأسود. وفي قوله تعالى: مدهامتان، قال الهروي: هي عند العرب السواد، مكثر من شدة الخضرة تبدو كأنها مدهامة. قال مجاهد: مدهامتان مسودتان من شدة الخضرة. دهم بهم، بهم جمع بهيم، جمع بهيم، قيل هو الأسود، وقيل البهيم الذي لا يخالط لونه لونا سواه، لا يخالط لونه لونا سواه، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر. هذا كلام الهروي، يعني بهيم ودهم بهم، يعني سود خالصة، سود خالصة. عندك خيل غر محجلة بين خيل سود خالصة السواد، ألا يعرف خيله؟ ألا يعرف خيله؟ هذا استفهام تقريري. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعرف خيله، يعرف خيله بالغرة والتحجيل. قال: فإنهم يأتون غرا محجنين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. فإنهم، أي فإن إخواننا الذين لم يأتوا بعد، يأتون غرا محجلين من الوضوء، أي من أثر إسباغ الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، أي أتقدمهم إلى الحوض. الفرط يقال فرطت القوم، أي تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ لهم الدلاء والرشاء. فرطهم على الحوض، أي يتقدم يسلم، يتقدم أمته إلى الحوض وينتظرهم، أنا فرطهم على الحوض. ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، ألا ليزادن، أي ليطردن، ليطردن ويمنعن رجال عن حوضي كما يزاد، أي كما يمنع البعير الضال عن صاحبه من حوض الناس يطردونه. ألا ليزادن رجال عن حوضي. قال المازي رحمه الله: وقع في بعض طرق هذا الحديث فلا يزادن، على صيغة النهي، فلا يزادن رجال، معناه على هذا لا يفعلون فعلا يكون سببا لذودهم عن حوض. وأكثر الروايات فلا يزادن بلام التأكيد. قال قاضي عياض: ويصحح رواية فلا يزادن نهي حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وفيه فلا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال وهذا مثل قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي لا تفعل فعلا يخرجنكما، انتهى كلامه. رواية المشهورة وأكثر روايات ليست على النهي، ألا لا يذادن بالإثبات، في رواية فلا يذادن. أناديهم أناديهم ألا هلم، ألا هنا للتنبيه، انتبهوا واستمعوا لما أقول، هلم أي تعالوا. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فيقال أي تقول الملائكة إنهم قد بدلوا بعدك، أي بعد وفاتك صلى الله عليه وسلم، فأقول سحقا سحقا. اختلف في هؤلاء، اختلف في هؤلاء الذين يمنعون من حوضه صلى الله عليه وسلم، عافانا الله جميعا من ذلك. فقيل هم من ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هم المنافقون. وقيل هم أهل البدع، وقيل أصحاب الكبائر، وأقرب الأقوال في ذلك أنهم المرتدون والمنافقون وأعوان الظلمة، وذلك للتصريح بردتهم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري، قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم، كما في حديث ابن عباس عند البخاري أيضا، وفيه فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وقال البخاري في صحيحه معلقا، وقال قبيصة هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. قال الحافظ وقد وصله الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة، قال القاضي عياض ويشهد على صحة تأويل من قال إنهم أهل الردة ما جاء في رواية سهل بن سعد، أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، يعرفهم. وقال حافظ بن حجر رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله لن يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله أصيحابي في بعض الروايات الصحيح بالتصغير على قلة عددهم. وقال النووي قيل هم المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل، لاحظ يجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة، يعني كانوا يتوضؤون عياذا بالله في الدنيا ثم قلبوا، أو فيناديهم من أجل السيمة التي عليهم، فيقال إنهم بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ظاهر ما فرقتهم عليه. قال عياض وغيره على هذا، فيذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفأ نورهم. وقيل لا يلزم أن تكون عليهم السيمة، بل يناديهم لما كان يعرف من إسلامهم، خاصة إذا كان يعرف أشخاصهم كما سيأتي. ورجح عياض والباجي وغيرهما ما قال قبيصة راوي الخبر أنه من ارتد بعده صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ولا يلزم من معرفتي لهم أن يكون عليهم السيمة، لأنها كرامة، السيمة هي الغرة والتحجيل، كرامة يظهر بها عمل المسلم، والمرتد قد حبط عمله، فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم. ولا يبعد أن يدخل في ذلك، الحافظ يقول ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضا من كان في زمنه من المنافقين، يعني بعض المنافقين الذين كان يعلمهم يسلم ويعلمهم الصحابة مثلا أو غيرهم، فهؤلاء يعرفهم يعرفهم بأعيانهم لا بصفتهم، ليس بالغرة والتحجين، بل يعرف فلان ابن فلان كما سيأتي تأتي الرواية. قال: وسيأتي في حديث الشفاعة وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، المنافقون يستمرون إلى الصراط، إلى الظلمة قبل الصراط. قال: فدل على أنهم يحشرون مع المؤمنين فيعرفوا أعيانهم ولو لم يكن لهم تلك السيمة، فمن عرف صورته ناداه مستصحبا لحاله التي فارقه عليها في الدنيا. قال: وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أبي سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فقال: يا أيها الناس، إني فرطكم على الحوض، فإذا جئتم قال رجل: يا رسول الله، أنا فلان ابن فلان، وقال آخر: أنا فلان ابن فلان، فأقول: أما النسب فقد عرفته، ولعلكم أحدثتم بعدي وارتدتم. قال: ولأحمد والبزار نحوه من حديث جابر، انتهى كلامه. فالأقرب أنه لا يكون لهم السيمة، إنما يعرفهم بأعيانهم، أو يكون لهم السيمة ثم تذهب عنهم. قلت: ودلت السنة الصحيحة أيضا أنه لا يرد الحوض من دخل على أمراء الجور وأعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم، الذي يعين الظلمة ويصفق لهم ويصدقهم على كذبهم ويعينهم على ظلمهم. فقد روى أحمد والترمذي أحمد والنسائي والترمذي واللفظ له عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، يعني يصدقهم على الكذب، على ما يكذبون، وأعانهم على ظلمهم، كل ما يكذبهم يقول أنه أحسنت صدقت، ويزيدون وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، وليس بوارد علي الحوض. قال: ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. ومنهج السلف معروف في كراهة إتيان مجالسهم أصلا. فأقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، والمكان السحيق البعيد. قال النووي: وفي سحقا سحقا لغتان قرئ بهما في السبع، إسكان الحاء سحقا وضمها سحقا، قرأ الكسائي بالضم سحقا، والباقون بالإسكان، ونصب على تقدير ألزمهم الله سحقا أو سحقهم سحقا. معنى باب فضل من توضأ فأحسن الوضوء، ونذكر فيه حديثا واحدا إن شاء الله. باب فضل من توضأ فأحسن الوضوء، وهو في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن حمران، حمران ابن أبان مولى عثمان رضي الله عنه، حمران ابن أبان مولى عثمان، وعثمان الخليفة الراشد ذو النورين وأحد العشرة وأحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهو عنهم راض، قتل شهيدا سنة 75 رضي الله عنه، وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء بفتح الواو، أي بماء يتوضأ به، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، وغسل الكفين في أول الوضوء سنة اتفاقا، ثم مضمض، وتعرفون مضمض إدارة الماء في الفم، واستنثر، أخرج الماء من الأنف بعد استنشاقه، وهنا لم يذكر الاستنشاق، اقتصر على الاستنثار لأنه يستلزم، الاستنثار يستلزم الاستنشاق ولا عكس كما مضى معنا. ورواه البخاري بذكر الاستنشاق كما سيأتي. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، أي ثلاث غسلات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ويدخل المرفق في الغسل كما مر، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك أي ثلاث مرات، ثم مسح رأسه، وليس فيه ذكر عدد للمسح، مسح مرة، مسح أكثر، وقد قال أكثر العلماء أنه يمسح مرة واحدة، وهذا الإقبال والإدبار يسمى مسح مرة واحدة، وقال الشافعي رحمه الله يستحب التثليث في المسح، واستدل له بظاهر رواية مسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وأجيب بأنه مجمل، وبينت الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب. وقال ابن المنذر إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، أي مع غسل الكعبين وهما العظمان البارزان على جانبي القدمين، ثم غسل اليسرى مثل ذلك أي ثلاثا، ثم قال أي عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، توضأ نحو وضوئي هذا. النحو يعني القريب والشبه، توضأ قريبا من وضوئي هذا. قال النووي رحمه الله إنما قال صلى الله عليه وسلم، إنه سيأتي الآن ثواب عظيم من توضأ نحو وضوئي هذا، قال إنما قال صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي ولم يقل مثل، لم يقل مثل وضوئي، لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره، انتهى كلامه. لكن قد ثبتت الرواية بلفظ المثل، فرحم الله النووي. قال الحافظ لكن ثبت التعبير بها، تعبير المثل في رواية المصنف أي البخاري في الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان، ولفظه من توضأ مثل هذا الوضوء، فعلق الثواب على المثلية. قال وله في الصيام من رواية معمر من توضأ وضوئي هذا، ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران توضأ مثل وضوئي هذا. قالوا على هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة، لأنها تطلق على المثلية مجازا، ولأن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب، فبهذا تلتئم الروايتان ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود، يعني قد يترك الإنسان شيئا لكن لا يخل بالمثلية. فمثل وإن كانت تقتضي المساواة في الظاهر لكنها تطلق على الغالب، قد يترك شيء، فيكون هنا نحو قريبا مثل، لكن لا يقال كما قال النووي رحمه الله إن المثلية لا يمكن تحققها، فإن الحديث قد روي بلفظ المثل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين، لم يحدث فيهما نفسه، ركع ركعتين. قال النووي رحمه الله وفيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وهي سنة مؤكدة، هذه سنة الوضوء. قال جماعة من أصحابنا أي الشافعية ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي وغيرها لأن لها سببا، مذهب الشافعية جواز النفل ذوات الأسباب في أوقات النهي. قال واستدل بحديث بلال رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري أنه كان متى توضأ صلى، وقال إنه أرجى عمل له، لما قال ابن سلم إني سمعت دفن عليك في الجنة حدثني بأرجى عمل، فقال ما توضأت بأي ساعة إلا صليت ركعتين. قال النووي ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بذلك. ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ما معنى لا يحدث فيهما نفسه؟ أي لا يحدث نفسه بأمر من أمور الدنيا ولا يسترسل، إنما إذا جاءت الفكرة طردها. قال النووي رحمه الله المراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك. لو عرض له حديث النفس عن الدنيا فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس من فعله، وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية عند الحديث المشهور ما لم تغش الكبائر ما لم تؤت الكبيرة. قال وهو في حق من له كبائر وصغائر، من كان عنده كبائر وصغائر غفرة الصغائر، فمن ليس له إلا صغائر، لو إنسان ما عنده كبائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك. قال وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم، والترغيب في الإخلاص وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول، ولا سيما إن كان في العزم على عمل معصية عياذا بالله، فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها، يعني ربما فكر في فعل المعصية وفي الصلاة. ووقع في رواية المصنف في الرقاق في آخر هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، أي فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها. يقول الحافظ فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله، وأن للعبد بالاطلاع على ذلك. من الذي يعلم أنه قبلت صلاته؟ ستأتي معنا هذه الرواية إن شاء الله. فلا تغتروا، انتهى كلامه. قال ابن شهاب أي الإمام الكبير الزهري رحمه الله محمد المسلم بن شهاب الزهري حافظ زمانه المدني نزيل الشام، روى عن جماعة من الصحابة، روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله شيئا، قال الذهبي يحتمل أن يكون سمع منهما، وأن يكون رأى أبا هريرة وغيره، روى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ولقيه بدمشق، وروى عن محمود بن الربيع وسعيد المسيب وجالسه 8 سنوات وتفقه به. قال الدراوردي أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب الزهري إمام عظيم. قال عمر بن عبد العزيز ما ساق الحديث أحد مثل الزهري. قال أبو حاتم أثبت أصحاب أنس الزهري مات 24 و100. قال الزهري وكان علماؤنا يقولون، هذا مسلم يسوق هذا بالإسناد بنفس إسناد الحديث، كلام الزهري هذا مساق بالإسناد، وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ أي أكمل ما يتوضأ به أحد للصلاة. وهذا يكون موافقا لمذهب من يقول إنه لا يزيد على المرفقين ولا يزيد على الكعبين. قال المؤلف وفي رواية البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر، فيه ذكر الاستنشاق وفيه تقديم المضمضة على الاستنشاق. وهنا مسألة، هل تقديم المضمضة على الاستنشاق على سبيل الاشتراط الفرضية بفرض الترتيب أم على سبيل الاستحباب؟ أي ما الحكم لو أن الإنسان استنشق قبل أن يتمضمض؟ ثم هل المضمضة مع الاستنشاق هل يرتبان مع بقية الوجه؟ فما الحكم لو غسل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق؟ قال النووي رحمه الله في الترتيب بين المضمضة والاستنشاق فيه وجهان أظهرهما تقديم اشتراط، أي هذا التقديم تقديم اشتراط لاختلاف العضوين الأنف غير الفم، والثاني تقديم استحباب كتقديم يده اليمنى على اليسرى، انتهى كلامه. ومذهبنا حنابلة كالأظهر عند الشافعية لزوم الترتيب بينهما بين المضمضة والاستنشاق. قال في الإقناع وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء وكذا الترتيب، لا بينهما وبين الوجه، انتهى كلامه. أي لا يلزم الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين بقية الوجه، فلو غسل وجهه أولا ثم مضمض واستنشق صح ذلك، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.